إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
البداية في المحور الأول من المقالات، هيئة الترفيه السعودية، الأسباب والتداعيات في تشكيلها. كتب محمد الحاكم: في صورة من صور التفكك السياسي والديني والمجتمعي الممنهج الذي تشهد الساحة السعودية الذي تسعى من خلاله القيادة السعودية تطبيقه، كصورة من صور التطبيق والتنفيذ لسلسلة الإجراءات الفكرية الاقتصادية النابعة من رؤية الطفل المدلل للكيان السعودي محمد بن سلمان المنطلقة تحت مسمى خطط المملكة في البناء والتطوير الاقتصادي 2030، يأتي إنشاء وتفعيل ما يسمى بهيئة الترفيه المجتمعي للشعب السعودي، والذي تأتي بعد أن تم تحجيم وتقليل السلطة ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم في هذا الحدث هو قراءة الأسباب والتداعيات الناجمة من إنشاء وتفعيل هذه الهيئة وما سيترتب عليه من متغيرات فكرية وأخلاقية واقتصادية على المستويين الشعبي والرسمي السعوديين. فمن خلال قراءة التاريخ السياسي لنظام الحكم في السعودية نجد بأن هذا النظام خلال فترة وجوده قد ارتكز وتثبت دعائمه من خلال الاعتماد على الجانب الديني الوهابي المتشدد إلى درجة أنه صار جزءا متلازما معه لا يكاد أن ينفك ولو لبرهة. هناك عدة ظروف ساهمت إلى حد كبير في تشكيل وتطبيق هيئة الترفيه تتلخص فيما يلي: أولا، تعتبر الظروف الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها المملكة والتي اتسمت بالانهيارات غير المتوقعة والسريعة وما شكلته من تهديدا صارخا لهذا الكيان وشعبه، تعتبر من أبرز الأسباب التي ترى من خلاله القيادة السعودية بأنه سوف يكون رافدا حيويا جديدا يصب في مجرى روافد الإيرادات المالية الأخرى للدولة والتي ستكون من ضمن العناصر الإيرادية البديلة للدولة بدلا من الاعتماد على النفط ومشتقاته. هناك جانب آخر يعد من أبرز الجوانب المفروضة على الدولة يتمثل في الجانب السياسي والذي استلزم على القيادة السعودية الالتزام في تنفيذه، خاصة بعد أن كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الصهيونيين دورا رئيسيا في فرضه تحت هدف من أهداف إعادة صياغة المنظومة الاقتصادية للدولة وتحت مبررات التقشف وفتح مجالات اقتصادية أخرى. اللافت في هذا الموضوع هو قراءة الآثار التي ترتبت من إنشاء هذه الهيئة على المستويين الشعبي والديني تجليا في الآتي: على المستوى الشعبي، خلقت هذه الهيئة انفتاحا غير متوقع من قبل مختلف الشباب السعودي الذي عانى في فترة طويلة جدا لصنوف الكبت في الحريات والتي كانت تمارس عليهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الوقت ذاته شكل تكوين هذه الهيئة تصادما شعبيا بين مختلف الأوساط الشعبية وبين من هو مرحب بهذه الهيئة وبين من يرفضها انطلاقا من مبدأ الالتزام والمحافظة على صورة الدين ومبادئه، وما قد تشكل هذه الهيئة من انحلال فكري وديني وأخلاقي متسارع. أما على المستوى الديني فإننا نجده ملتزما للصمت وعدم الاهتمام، خاصة بعد أن قام بن سلمان بتهميش وتقويض الدور الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الفترات الماضية. عموما، المتغيرات كثيرة وكبيرة جدا في هذا الوقت ومستقبلا، وقد تنبئ عن تحولات سلبية مؤثرة على المستويين الشعبي والرسمي السعوديين، وما علينا إلا مراقبة الأحداث عن كثب حتى نتمكن من إعادة صياغتها وسردها بشكل الأمثل وبما يخدم القارئ المهتم لمثل هذه المواضيع. طالب الحسني كتب أيضا قائلا: تابعت تجارب سابقة لإنتاج طائرات من دون طيار، هناك تجارب كثيرة جدا وقديمة وحديثة، لكن وقفت على 4 تجارب. الجزائر أنتجت نوع من الطائرات دون طيار في 2013، وأنتجت طائرة بدعم كبير من الرئيس الجزائري، ونجحت في استخدامها لمراقبة الحدود ودواعي أمنية. الجناح العسكري للقسام في فلسطين أنتج طائرة أبابيل، واستطاع أن يخرق سلاح الجو الإسرائيلي، ولا يزال يستخدم هذه التقنية، وفشل العدو الإسرائيلي في الحد من استفادة حماس من هذه التقنية. تجربة حزب، وهذا معروف ولا يحتاج إلى تعليق، واستطاع حزب الله أن يواجه ويتمكن من طائرات إسرائيل الاستطلاعية ويسقطها ويستحوذ على حركتها. هناك دول عدة تستخدم هذه التقنية، إيران، مصر، الأردن، حتى السعودية والإمارات جربت هذا النوع، وكثيرا بل ربما معظم الدول جربت هذه التقنية لدواعي أمنية وعسكرية. فلماذا أيضا يستغرب بعض المرجفين من النجاح الذي حققته دائرة التصنيع العسكري في اليمن في هذا المجال؟ فاصل ثم نعود. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى المحور الثاني من الصحف العربية والأجنبية. مجلة فورون بوليسي تحذر ترامب من التورط بحرب اليمن وتؤكد أن الحوثيين لا يتبعون إيران. حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية والمتخصصة في الشؤون الاستخباراتية والعسكرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دعم تحالف العدوان السعودي على اليمن بسبب اعتقاده الخاطئ بتبعية الحوثيين لإيران. المجلة الأمريكية التي تملك صوتا مسموعا داخل الإدارة الأمريكية نشرت تقريرا مطولا الاثنين يؤكد أن الحوثيين ليسوا أتباعا لإيران، وأن الدعم الأمريكي لتحالف العدوان في مواجهتهم قد يدفعهم بالفعل إلى أحضان إيران. وقالت المجلة في التقرير أن الساحة الأولى التي ستواجه فيها إدارة ترامب إيران شكلت لتصبح الساحة اليمنية، وهو ما أسعد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وخاصة السعودية ودولة الإمارات، حيث يقيم فريق الأمن القومي الخاص برئيس ترامب الحوثيين بأنهم جزء من خطة إيرانية كبرى لبناء تحالف شيعي قوي ضد عدو الجمهورية الإسلامية اللدود إسرائيل والسعودية. أضافت المجلة الأمريكية أنه حتى الآن وبصرف النظر عن خطاب طهران القوي والمؤيد للحوثيين لم تظهر سوى أدلة قليلة جدا تدل على وجود دعم إيراني للحوثيين، حيث لم يكن هناك دليل سوى بعض شحنات الأسلحة الصغيرة كما قالت المجلة. مقابل حقيقة عدم تبعية الحوثيين لإيران، تقول المجلة الأمريكية في تقريرها إن دعم الجيش والمخابرات الأمريكية والبريطانية لقوات التحالف التي تقوده السعودية قد يزيد من نواحي وعوامل كثيرة أي قدر من الدعم الذي يحصل عليه الحوثيين من طهران. أما نظرة إيران للعدوان على اليمن، فتقول مجلة فورين بوليسي في التقرير ذاته أنها كانت وسيلة فعالة من حيث التكلفة للاستعداء السعودية التي أنفقت مليارات الدولارات على حرب اليمن، في حين أن طهران عملت بميزانية صغيرة بالمقارنة. وحول أهداف الرئيس الأمريكي من زعمه محاربة إيران في اليمن، ترى المجلة أنه قد تكون نظرة إدارة ترامب إلى اليمن على أنها منطقة مناسبة لإظهار عزمها على مواجهة الإصرار الإيراني للسيطرة على المنطقة دون إثارة حرب كبرى في منطقة الشرق الأوسط. ورأت المجلة أن نظرة ترامب ستجد ترحيبا مؤكدا من السعودية وستفرح بها، خصوصا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد راهن بسمعته على كسب هذه الحرب، إضافة إلى ترحيب حليف السعودية دولة الإمارات. فهذه الدول تأمل بأنه بمساندة من الولايات المتحدة قد تتمكن من هزيمة التحالف بين الحوثيين وصالح، أو على الأقل إجبارهم على تقديم تنازلات كبيرة على طاولة المفاوضات. أضافت أن ترحيب الإمارات والسعودية لأنها تعتقد أن المساعدة الأمريكية ستجبر الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تقديم تنازلات، لكن المجلة عادت لتقول أن مثل هذه الحسابات قد تكون خطأ فادحا، ففي حين يرتبط الحوثيين بإيران إلا أن إيران لا تتحكم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم. ووفقا لمقابلات متعددة مع مسؤولين أمريكيين ووفقا للحوثيين أنفسهم، فقد تجاهل قادة الحوثيين بشكل قاطع طهران عندما أبلغوهم بعدم إسقاط صنعاء. فاصل ثم نعود. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام إلى محور المتابعات. نتابع في هذا المحور. هادي يتلقى الصفعة الثانية في الإمارات ويعود للرياض بعد رفض محمد بن زايد مقابلته. قادر هذه الإمارات بعد ساعات على وصوله إليها وعاد إلى مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض دون أن يلتقي ولي عهد الإمارات محمد بن زايد. مصدر سياسي مطلع أكد أن هادي كان يأمل أن يلتقي ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد لتصفية الأجواء المتعكرة بينهما بسبب أحداث عدن الأخيرة، لكنه فوجئ باستقبال باهت وتم إبلاغه بعد ذلك بأنه لن يكون بإمكانه إجراء اللقاء الذي جاء من أجله. وكان موقع حكومة هادي الرسمي أكد في تغطية زيارة هادي للإمارات بأنه سيلتقي محمد بن زايد، ولكن ذلك لم يحدث. لم يجد هادي أحدا في استقباله لدى وصوله نهار الاثنين في أبوظبي سوى رئيس المخابرات، ولم يمضي هناك أكثر من ساعتين حتى غادر خالي الوفاض وعاد إلى الرياض. تعليقا على الخبر تقول أمة الملك الخاشب معدة البرنامج: هل هذا هو الرئيس الذي تقاتل الإمارات تحت مبرر إعادة شرعيته؟ هل هذا هو الرئيس الذي خسرت الإمارات رجالها وأموالها تحت مبرر إعادته للشرعية؟ ما بال الإمارات انقلبت عليه، أهانته، وهناك أنباء تفيد أنه تعرض للإهانة والتشديد في إجراءات دخوله إلى مطار أبو ظبي. هل أصبح الإمارات أيضا انقلابية؟ هل انقلبت على شرعيته؟ هذا الوضع المهان المدعو هادي لا توجد له قيمة، لا في نظر الإمارات ولا في نظر السعودية ولا في نظر أمريكا ولا حتى في نظر حكومته ولا حتى بين أهله وأسرته. أصبح شخص غير مرغوب فيه لأن من باع وطنه رخيص مهما كان جنسه أو دينه. وفي الحقيقة تجد السعودية وأمريكا تحترم أنصار الله لمواقفهم حتى وإن كانوا أعداءها وتقاتلهم، لكنها تعترف بهم وبقوة مبادئهم، ولكن هادي ومرتزقته وشلته لا قيمة لهم نهائيا، فهم مذلولين مهانين أينما ثقفوا، ويصيبهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فاصل ثم نعود. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
إلى أيضا محور التقارير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أحد مشايخ نجران: انتظروا ثورتنا ضد النظام السعودي. كتب زكريا الشرعبي لصدى المسيرة: أن تقول لا في وجه النظام السعودي وترفض الانخراط في الفكر الوهابي التكفيري محتفظا بمذهبك ومعتقداتك وتراثك، فهذا هو الكفر البواح الذي لا جزاء له إلا القتل بحسب فتوى علماء السلطة في السعودية ونظامها القمعي وممارساتها. حكم وهابي يكفر قبائل يام وردة زعيمها. قبل أيام تداولت وسائل إعلامية تابعة لنظام العدوان السعودي فتوى بردة زعيم قبائل يام وممثل المذهب الإسماعيلي في نجران الشيخ هادي القحص، وبناء على ما يقتضي حكم الردة وهو حكم خاص بالنظام الوهابي التكفيري، فقد أصبح دم الشيخ هادي القحص مباحا. يذكر أن النظام السعودي قام باستدعاء الشيخ القحص أيام حكم عبد الله بن عبد العزيز للقاء الحاكم. وفقا لما قاله القحص، فقد عرض عليه الحاكم السعودي حينها أن يطلب ما يشاء من الثروة مقابل التخلي عن مذهبه الإسماعيلي والدخول في الوهابية التكفيرية، لكنه لم يقبل، فتم تحويله للقاء ولي العهد آنذاك نايف بن عبد العزيز ليقوم الأخير بالضغط عليه وتهديده، ثم تحويله إلى ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى صالح اللحيدان. وقد خيره بين الوهابية والحكم بالردة والقتل، الأمر الذي جعل الشيخ هادي القحص يغادر نجران هربا من بطش النظام السعودي. يشار إلى أن صالح اللحيدان أطلق حكما تكفيريا على جميع الإسماعيليين قائلا في خطبة له بالمسجد الحرام عام 2006 بأنهم مارقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأن ما يسمى بهيئة كبار العلماء الوهابية أطلقت عليهم عام 2007 وصف كفار وفساق وملحدون وزنادقة، معاملات تعسفية ومصادرة الأراضي والمساكن. لا أحد من أبناء نجران إلا ويشكو من نظام القمع السعودي والمعاملات السيئة التي يتلقونها من قبل حكومة بني سعود التي تقوم بحسب مصادر محلية في نجران لصحيفة صدى المسيرة بمصادرة الأراضي والمساكن التابعة لهم، لا سيما التابعة لقبائلهم ذات الأغلبية الإسماعيلية، وكذلك إيداع الإسماعيليين في السجن لسنوات عديدة دون محاكمة، وذلك بسبب انتمائهم المذهبي. مصدر في قبيلة يام أكد أن سلطات النظام السعودي اعتقلت المئات من الإسماعيليين وعذبتهم وحاكمت سرا المئات منهم، كما قامت بحركة تطهير أخرجت بموجبها أكثر من 400 إسماعيلي من السلك الوظيفي المحلي. ويشير تقرير لهيومن رايتس ووتش الرقم 22 عام 2008 إلى نسق من التمييز ضد الإسماعيليين في مجالات التوظيف الحكومي والتعليم والحريات الدينية ونظام العدالة. ونص التقرير على أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، حيث قال جون ستارك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، ترويج الحكومة السعودية للتسامح الديني في الخارج ولكنها تعاقب الإسماعيليين على معتقداتهم، ويجب على الحكومة السعودية أن تكف عن معاملة الإسماعيليين باعتبارهم درجة ثانية في التعليم ونظام العدالة، حيث يعيش في المملكة مئات الآلاف وربما يصل عددهم مليونا من الأقلية الإسماعيلية في منطقة نجران على الحدود الجنوبية الغربية من اليمن. استعداد للثورة. منذ بداية العدوان الأمريكي السعودي على اليمن وانتصارات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في نجران، بدأ أبناء نجران يتنفسون الأمل معدين أنفسهم للثورة على نظام أبناء سعود. وعبر أحد وجهاء نجران لصحيفة صدى المسيرة أن أبناء نجران ينتظرون بفارق الصبر سقوط النظام السعودي، معبرا عن حاجتهم إلى الثورة في وجه هذا النظام واستبشارهم بالجيش واللجان الشعبية اليمنية وانتصارهم في نجران. تجدر الإشارة إلى أن معاهدة تمت بين أبناء نجران ومؤسس النظام السعودي الحالي عبد العزيز بن سعود في الخمسينيات، وقبل التسليم بسيطرة بني سعود على نجران والسلام مع النظام السعودي، نصت هذه المعاهدة على ما يلي: عدم التدخل في المذهب الإسماعيلي وعدم التضييق على أتباعه ومعاملتهم معاملة المواطنين الآخرين دون تمييز، عدم التعرض لرموز الدعوة الإسماعيلية أو مضايقتهم في ممارسة مهامهم تجاه الأعمال الدينية في التدريس وإمامة الصلاة وبناء المساجد وغير ذلك، إبقاء أهل نجران في نجران وعدم طردهم منها أو تشتيتهم أو ما شبه ذلك أو إدخال من يكرهونه بينهم. وعلى أهل نجران أن يعطوا الولاء للدولة السعودية، وما يحصل خلافا لهذه المعاهدة من جانب النظام السعودي فإن لأهل نجران الحق في تقرير مصيرهم، وإن حصل خلل من أهل نجران فإن للنظام السعودي الحق في أن يفعل ما يشاء. ويتهم أبناء نجران النظام السعودي بنقض المعاهدة والقيام باضطهادهم. فاصل ثم نعود. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
إلى محور جديد من مواقع التواصل الاجتماعي. أمة الملك الخاشب كتبت قائلة: تسمعهم يرددون قائلين نحن ضد العدوان ولكننا ضد الحوثيين، أجبهم بهدوء، ومن قال أن الحوثيين يحتاجون أن تكون معهم فكرا أو مذهبا، كن من شئت واتبع الحزب الذي تشاء والفكرة الذي تريد، لا يهمنا، لك مطلق الحرية، أهم شيء تكون مع بلدك وضد الغزاة، أهم شيء أن تكون رافعا رأسك حرا حتى لو كنت غير مسلما، كن حرا في دنياك. ثم أضف قائلا له: ومن الذي يقود معركة الدفاع عن الوطن؟ سيجيبك كل اليمنيين: نعم لا نختلف، فكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ينطلقون إلى الجبهات، ونحن نؤكد ذلك، نعم كل اليمنيين الأحرار يدافعون عن أرضهم ويقدمون فلذات أكبادهم، لكن من الذي يتولى مهمة قيادة الدفاع عن الوطن؟ ستراه يتلعثم قليلا ويحاول التهرب من الإجابة، وعندما تصر عليه تجده في الأخير يقرأ، وتجده في الأخير يقر ويجيب قائلا: هم أنصار الله. عندها فقط تلحظ أنه يقول أنصار الله ولم يقل الحوثيين. فهل عرفتم من هم أنصار الله؟ هم قوم يعترف برقي أخلاقهم وبقوتهم أعداهم قبل أصدقائهم. أنصار الله هم من ينطق باسمهم ولا يملك إلا أن يعترف بأنهم هم الأنصار حتى وإن كانوا من المخالفين لهم. عرفات الحاشدي كتب قائلا: في السابق كانت لدينا إمكانيات في أيادي عاجزة، أما اليوم فالوضع تغير، وفي ظل انعدام الإمكانات لكننا نصنع المستحيل، طائرات يمنية بدون طيار. أبراج عاهم أيضا كتبت: رئيس دولة محتلة منذ 70 عاما يحضر فعاليات عرب أيدول، أقنعني الكلب أن البرنامج إسرائيلي. بتول المنصور كتبت أيضا قائلة: كشف الكاتب والمحلل العسكري الإسرائيلي إيال عليما في حديث لتلفزيون ديوتشا الألمانية عن وجود تنسيق خفي بين حكومة الكيان الصهيوني وفصائل مسلحة سورية في الجولان المحتل. صوتي حر كتب: في حياة الدنبوة طيسة لم يعامل باحترام لا يستحقه إلا من أنصار الله. أيام الرئيس السابق كان يخزن مع الحراس في البوابة وهو نائب رئيس، وأيام السعودية يعامل معاملة طبيعية كوضيع، ولأنه هين ما يكره إلا من عامله باحترام. فدائية المسيرة قالت: أحد الأسئلة المهمة التي يجب على المرتزقة أن يطرحوها بينهم وبين أنفسهم: ماذا لو أوقفت السعودية والحمارات تمويلها لكم بالمال والسلاح؟ ما هو المصير؟ أنصحكم لا تجلسوا تراهنوا على طيبتنا وتسامحنا مع استمرار فجوركم، سنصفع بالناصية. فاصل ثم نعود. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
لا محور جديد للأخبار السريعة. تركيا إيداع صحفي ألماني السجن الاحتياطي. مقتل وإصابة 70 عنصرا من داعش بقصف مدفعية الحشد الشعبي الاجتماعي موسطة اللافر. فرقات روسية مزودة بصواريخ كاليبر تبحر إلى سوريا. وصول سفينة على متنها 17394 طنا من القمح إلى مرفأ طرطوس من روسيا للشعب السوري. مجلس الأمن الدولي سيصوت الثلاثاء على عقوبات محتملة ضد الحكومة السورية. الجعفري من جنيف: اتهام الحشد الشعبي بالانتهاكات لا تخدم إلا الإرهاب. تعز استهداف تجمعات المرتزقة شرق المخا وتدمير طقمين أحدهما يحمل معدل 12 وإعطاب ثالث وقتل وجرح في صفوفهم. سلاح الجو السوري يستهدف مواقع المجموعات المسلحة في حي الوعر في مدينة حمص. وسائل الجيش الحر تسيطر على قريتين شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي. داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقر شرطة في قسطنطينية بالجزائر. حركة حماس تحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على غزة. اليمن: مداهمة أوكرين لمرتزقة العدوان السعودي في منطقة يحيص بمديرة أرحب وضبط كميات كبيرة من الأسلحة. وأخيرا مسؤول عسكري صهيوني: إسرائيل ليست معنية بإجعال حرب في قطاع غزة، وما يقوم به سلاح الجو هو رد على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه النقيب.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
في الأخير يسعني لنا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات معدة البرنامج أمة الملك الخاشب، ومن الإخراج محمد رسام. دمتم بخير، إلى اللقاء.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.